اوعى صحتك النفسية تتسرق منك،
اصل سمعة العصر اللي احنا عايشين فيه حاليا مش قد كده بصراحة.
زمان كنت تلاقي الناس بتجيلها امراض عن طريق البكتيريا زي الطاعون والكوليرا، او عن طريق الفيروسات زي الانفلونزا الاسبانية، لكن احنا بقى تلاقي الامراض المنتشرة عندنا ليها علاقة بالخلايا العصبية زي الاكتئاب واضطراب نقص الانتباه وفرط النشاط ومتلازمة الارهاق المزمن. فتحس ان امراض زمان فعلا كانت خطيرة وجايلنا من بره، لكن امراض عصرنا جاية من جوه نفسنا. حتى شوف هتلاقي فلاسفة من العصر ده زي بيونغ تشول هان الفيلسوف الألماني الكوري بيسمي مجتمعنا بمجتمع الاحتراق النفسي. لكن يا ترى ليه وصلنا لكده؟ ومين اللي حرق مجتمعنا وسرق مننا صحتنا النفسية؟ وازاي؟ وكمان المفروض نعمل ايه؟ كل التساؤلات دي هنجاوب عليها في حلقة النهاردة المبنية على كتاب لصوص الصحة النفسية، أين ذهبت الطمأنينة والسوية النفسية، للأخصائية النفسية والتربوية نور النومان. وعلى فكرة تقدر توصل لآلاف ملخصات الكتب في الصحة النفسية والفكر والفلسفة ومجالات تانية كتير لما تحمل تطبيق أخضر على موبايلك. خلي تطبيق أخضر في جيبك واشترك في الباقة المميزة علشان تسمع آلاف الملخصات الحصرية في 15 دقيقة للملخص بلا حدود، غير كمان حلقات أخضر كاست وده مش هتلاقيه على يوتيوب. وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة أخضر وتفعل وصول كل الإشعارات ليك عشان تستمتع بكل جديد أول بأول. طيب يا ترى مين هم لصوص الصحة النفسية؟ في الحقيقة اللصوص دول مش مجرد أشخاص بس، بل كمان أفكار وسلوكيات وظواهر في المجتمع بدأوا ينتشروا أول لما بقى عندنا ظاهرة الجهل الديني الهادم. والظاهرة دي سببت فراغ عند الناس وبدأوا يملوه بطريقة غلط بعدتهم عن المصدر الحقيقي لمعرفة النفس وهو الوحي، وده خلى اللصوص يستغلوا الفرصة دي ويسرقوا صحتنا من غير ما نحس. واحنا النهاردة هنقف مع لص ونعرف ازاي نتعامل معاه ونرجع صحتنا وننقذ الانسان المعاصر اللي كل يوم نلاقيه بيلف على عيادة نفسية شكل ويروح المراكز التأهيلية وممكن يوصل للمصحات العقلية وفي الاخر بياخد ادوية نفسية تعالج اعراض الاكتئاب والتوتر والارق من غير ما تحل مشكلته الحقيقية. فخلينا نكشف اول لص وننقذ اول ضحية وهم الشباب. فأنت يا صديقي لو لسه في سن الشباب اللي بتكتشف فيه هواياتك ومهاراتك، فشخصيتك بتبقى لسه بتتكون وبتتأثر بكل اللي حواليها، فعشان كده لازم تاخد بالك من التحديات والمدخلات اللي بتتعرض ليها. وأول التحديات جاية من استخدام الشاشات الإلكترونية لحد الإدمان. عارف في إحصائية بتقول إن متوسط الوقت اللي بيقضيه الشباب على الشاشات حوالي 6.5 ساعات يوميا، والاستخدام الكتير والمفرط بيقلل من مهاراتهم الحياتية والاجتماعية والتحصيل الدراسي وبيؤدي لاضطرابات في النوم وقلة النشاط. وأغلب الأماكن اللي عادة الشباب بيستهلكوا وقتهم عليها هي السوشيال ميديا والأفلام والفيديو جيمز. لو اتكلمنا شوية عن لص السوشيال ميديا، فهو بيسرق صحتك النفسية بكذا طريقة، زي إنه بيحطك في مجتمع بيعرض حقائق مزيفة والناس اللي فيه بيخفوا هويتهم الحقيقية وبيتبنوا هوية افتراضية، فبيخلي نفسك دايما من غير ما تحس تحطها في مقارنات عبثية، وبتحاول طول الوقت تنال استحسان المجتمع ده وتاخد أكبر عدد لايكات وشير وتفاعل. ده غير إن في مشكلة تانية وهي كم كبير من المؤثرات والمعلومات اللي بتؤدي للشتات المعرفي واللي بتستهلك طاقتك وبتضعف مهاراتك في التفكير الناقد. وإنك تتحرى عن المعلومات وتعرف تفرق بين الحقيقي منها وبين الفرضيات والخيال. أما بالنسبة للص الأفلام والفيديو جيمز فهي مش مجرد ترفيه مباح، فالأفلام بترسخ في ذهنك بعض المعاني اللي ممكن تبقى ضد فطرتك وبتطبعك عليها، والمعاني اللي فيها استهزاء بالمعتقدات وتخليك تتعاطف مع الشر. أما الألعاب الإلكترونية أو الفيديو جيمز فبترسخ العنف، وفي ألعاب خلت شباب ينتحروا على أساس أنه تحدي وكده. فعشان كده يا صديقي محتاج تحذر وتنقي الحاجات اللي بتتعرض لها وبتتفرج عليها. أكيد الحل مش في المنع التام، لكن راقب ما يدخل لك من أفكار. نيجي بقى لتاني تحدي بيتعرض له الشباب، وهو الأساليب الخاطئة في التربية زي أسلوب المقارنة، رغم وجود فروق فردية بين الأفراد سواء في القدرات أو الميول أو الإمكانيات، ووضع الأبناء في قالب معين حتى لو مش متناسب مع شخصياتهم ومواهبهم. ومن أخطر الأخطاء في التربية واللي منتشر بسبب المناهج البعيدة كل البعد عن هويتنا ومتأثرة بأفكار وفلسفات غربية عننا، هو غياب مركزية الوحي وفي المقابل تعزيز مركزية الإنسان وأنه مركز للوجود. ده غير عدم تعليم الأبناء فقه ترتيب الأولويات أصلا. فعشان كده خلينا أقولك، لو أنت مربي أو لما تبقى أب أو أم تعمل إيه عشان تربي أبنائك وتحافظ على صحتهم النفسية في فترة الشباب. في العموم الهدف من التربية هي إعداد إنسان سوي للحياة مكتسب المهارات المتنوعة للتكيف مع التحديات،
ولتحقيق الهدف ده محتاج تبدأ بنفسك وتحاول إصلاحها وتزكيتها وتغرس معاني الإيمان بالله وتوحيده في نفوس أبنائك وتعرفهم الغاية من وجودهم وإزاي يحققوا التوازن بين جوانب الحياة المختلفة عشان يفوزوا في الدنيا والآخرة. وبلاش تستخدم نبرة التعميم وتفتكر إن الشباب كلهم زي بعض وكلهم طايشين وأبعد ما يكون عن النضج، بل العكس، هم عندهم القدرة على التمييز بين الصح والخطأ ومحتاجين بس الإرشاد والنصح. ولو حاسس إنك مش عارف تقرب من ابنك الشاب، ففي طرق كتير ممكن تستخدمها، زي إنك ممكن تحاكي أسلوبه من غير سخرية واستهزاء، تقضي وقت أكتر معاه وتديله فرصة يتكلم أكتر عن نفسه، تديله شعور التقدير والأهمية من غير مبالغة. ولو محتاج إرشادات سليمة أكتر عن التربية، هتلاقي على تطبيق أخضر ملخصات كتب في قسم الأبوة والأمومة. حمل التطبيق واشترك في الباقة المميزة عشان تسمع بلا حدود في 15 دقيقة. كده احنا خلصنا اللصوص اللي بيسرقوا الصحة النفسية لشبابنا، واللصوص اللي فضل لنا مش سهلين بصراحة لأنهم موجودين جوه عالم أفكارنا. وعشان تفهمني أكتر خليني أخدك في رحلة لعقلك البشري. في البداية العقل بيتفاعل مع الأحداث والمفاهيم اللي بيتعرض لها، وعلى أساسها بيكتسب الميول والدوافع والاتجاهات، واللي هي بدورها بتخليك تتصرف بسلوك معين أو تاخد فعل معين. وكان في مقولة تراثية جميلة كده بتلخص لنا الكلام ده كله في العبارة دي: مصدر الفعل في الفكر. معنى كده يا صديقي، لو في عقلك مجموعة أفكار مغلوطة هتبدأ تتصرف على أساسها وتاخد قرارات غير سليمة، ما بالك بقى لو الأفكار دي بتسرق صحتك النفسية من غير ما تاخد بالك. وبما إن معظم الأفكار دي انتشرت كترندات، فخلينا ناخد أهم اتنين منها. أول فكرة معانا هي اقبلني زي ما أنا. الجملة دي ممكن تحسها شعارية وبتدل على الحب الحقيقي اللي بيعيش يا حبيبي، لكن لو شفنا الواقع هنلاقي فكرة القبول غير المشروط موجودة بس في القصص الخيالية الأفلام، وبتدمر علاقاتك الحقيقية مع الناس، لأنك بالفكرة دي بتفرض عليهم تقبل الإساءة وبتهمل احتياجاتهم. فلو كنت مربي وسبت ولادك يتصرفوا زي ما هم عايزين وبتربية بلا قيود أو شروط، فكده الأولاد مش هيبقى عندهم انضباط ذاتي ومش هيهتموا بأي معايير سواء دينية أو مجتمعية. أما في الزواج، فكرة القبول غير المشروط مش بتزود الحب ما بين الأزواج، بل بالعكس، الحب بيتبني على سد الاحتياجات الفسيولوجية والمادية والفكرية والسلوكية والنفسية، وده بيحتاج مجهود مش بس مجرد قبول. نيجي بقى للفكرة التانية، وهي ان كل علاقاتك سامة وفيها نرجسي. فمثلا لو واحدة جوزها نسي يقول صباح الخير النهاردة يبقى نرجسي، واحد صاحبه انشغل في حاجة وعمل سين ومردش يقول عليه مباشرة كده نرجسي. اي شخص اخطأ في حاجة من منطلق كونه بشر او ما خدش باله من موقف او تصرف ما اكيد نرجسي. لو سألت الناس دي يعني ايه نرجسية اصلا، هيقول لك لا اعرف ما هي النرجسية ولكنها سبب خراب كل شيء. وفي الحقيقة لو أسقطنا معنى اضطراب النرجسية والأنانية والتكبر والإيذاء في العلاقات اللي فاتت، هنلاقي إنه مش مطبق وفي نوع كبير من المبالغة. ده غير إن نسبة النرجسيين في دولة زي الولايات المتحدة لا تتعدى 6%، واللي تعتبر نسبة عالية بالنسبة للدول التانية. فهتسألني ليه المبالغة دي والانتشار ده؟ هقولك إن السبب يرجع لتبني عقلية الضحية بين الناس، واللي ساعد على انتشارها لصوص الصحة النفسية. هتقول لي طيب يا أخضر، لو تعرضت لمخادعات في الأفكار أو لو حاسس ان عندي مشكلة ارهقتني وفي لصوص سرقوا مني صحتي النفسية، اعمل ايه؟ اروح لفلان المعالج النفسي بالطاقة النورانية والاشعة الكونية والمتخصص في علم الابراج وعارف حظ اليوم؟ هقول لا يا صديقي، لانك كده برجلك بتروح للص الكبير والخطير من لصوص الصحة النفسية. بل ممكن نسمي اغلب المروجين لخطاب التنمية البشرية بغير اتزان وانصاف او المعالجين المزيفين بمافيا الصحة النفسية، ودول ناس ممكن نقول عليهم مشعوذين في لباس المتخصصين، وبتدعمهم الإعلانات وبعض الشركات المستفيدة من سرقة صحتك النفسية. فلو رحت لمعالج منهم بمشكلة هترجع بمشاكل تانية أكبر، وده لأنهم ذات نفسهم عندهم مشاكل. أول مشكلة إنهم منبهرين بالعلوم الغربية وبياخدوها جملة واحدة بالنافع فيها والضار. فالغرب في علومه بيعامل الإنسان على إنه جسد مادي ما عندوش روح ومش محتاج لوحي، وإنه كمان حيوان ناطق واللي يمشي على الحيوانات يمشي عليه، ونقدر نحل مشاكله من التجارب اللي على الحيوانات ونخليها المرجعية زي ما بتقول مدرسة العلاج السلوكي. وفي مدارس تانية بتتبنى نظرياتها وتحليلاتها النفسية من الأساطير الإغريقية زي تحليلات فرويد المعتمدة على عقدة أوديب أو عقدة إلكترا. طبعا مش معنى كده نرمي كل علوم، ولا يا صديقي، احنا بناخد العلم التجريبي الصحيح واللي متناسب مع عقيدتنا. نيجي بقى لتاني مشكلة، وهي غياب فهم قيمة الإنسان وغاية وجوده، وإن الدنيا دار ابتلاء مش جزاء، والإيمان بالقضاء والقدر. فعشان كده المعالجين المزيفين بيسدوا الفراغ الروحي ده وبيستعينوا بمصادر روحية تانية من الديانات الشرقية الوثنية، واللي فيه بعض الباحثين بيقول انه في تشابه بين طقوسها وبين الطقوس اللي مستخدمة في السحر. طب المعالجين دول يا اخضر مشهورين جدا وبيجي لهم ناس كتير وحتى عندهم قصص نجاح. اقول لك حصل، وده لان ليهم اساليب في الاقناع، فهم بيروجوا لعلم زائف على اساس انه علم رغم انه متناقض مع المنهج العلمي، وببساطة بيعملوا ميكس ما بين حبة حقيقة علمية. فمثلا لما يجوا يتكلموا عن علم الطاقة واللي مش بيتدرس بأي جامعة بالعلم، فبيقولوا عبارات أكاديمية من منهج فيزياء تانية ثانوي زي ميكانيكا الكم وفيزياء الموجات والجذب، ويربطوا بقوتك الداخلية وتحقيق أحلامك، ويوصلوا ليك كل الكلام ده في سرد قصصي. وانت بس لو تأملت ولعبت يوجا وفكرت بشكل إيجابي هتبقى تمام التمام، وهيبقى عندك قصة نجاح زي فلان الفلاني. ده غير انهم بيرسخوا في الأذهان أفكار زي عقدة المظلومية والتمركز حول الذات، وانت تقدر تعمل أي حاجة دون أي اعتبارات ودون ما تتوكل على الله، انت عاوز بس والإيه والكون هيتصرف. طيب لو محتاج تروح لمعالج نفسي ازاي تعرف انه كويس؟ اهم حاجة تكون مرجعيته سليمة وبيعرف يتعامل مع ابعاد الانسان كلها من جسد وعقل ووجدان وروح. فالبعد الوجداني بيحلل فيه مشاعرك وبيوجهها ويسندها بالدعم النفسي، والبعد العقلي بيصحح فيه الافكار والمعتقدات، اما البعد الروحي بيساعدك على الاستبصار وفهم معنى الحياة والغاية منها وتزكية النفس. وبالنسبة للبعد السلوكي فبيوجه السلوك لما يوافق أفكارك ومعتقداتك الصحيحة. ودلوقتي خلينا أحكي لك عن قصة من قصص التعافي اللي نقلتها لينا الكاتبة من واقع جلسات إرشادية حقيقية متنوعة لأشخاص كان عندهم مشاكل نفسية وتحلت بطريقة بسيطة بعد ما المعالجين أو المرشدين ما ضخموش الألم عندهم وحطوهم تحت فكرة المظلومية، بل العكس وجهوا بوصلتهم تاني لمركزية الوحي والصلة بالله. وكانت النتيجة ان الاشخاص اللي كانوا في المحنة والمشكلة خرجوا منها وهم شايفينها منحة ونقطة تحول وفتحة خير في حياتهم. القصة دي عن ولد ممكن نسميه في حلقتنا احمد، طلع من حادثة توفي فيها والده واتصاب باضطراب ما بعد الصدمة، ومخلي نفسه السبب في وفاة والده عشان ما قدرش يتحكم في دريكسيون العربية لما طلعت لهم فجأة قطة على الطريق. ومن ساعتها وهو عايش في عقدة الذنب وبتجيله كوابيس، وموقف كل أنشطة حياته ومنقطع عن الدراسة بسبب قلة تركيزه وتوتره، وما نفعتش معاه الأدوية المهدئة والمضادة للاكتئاب. فالدكتور المعالج كلمه بهدوء وسأله أسئلة عن الحادثة عشان يخليه يعيش التفاصيل ويبدأ يحلل الأحداث اللي فيها ويساعده على تنظيم ذاكرته ويهضم المسألة دي لما يعايش معنى القضاء والقدر والرضا والتسليم بأقدرنا. وبعد ما احمد فهم المعاني دي كانت بداية رحلة علاجه الحقيقية، واخد قرار ان الانفع لي والوالده انه يكون عمله الصالح ويكثر من الدعاء ليه وانه يعين اهله. طبعا مش معنى كده ان كل المشاكل النفسية والاضطرابات العقلية حلها تقوية الايمان بس، في امراض فعلا بتحتاج لزيارة طبيب او استشاري مختص، ولكن تقوية النفسية من الهشاشة وتحصنها من السرقة بيحميك وبيخليك انسان قوي راضي ومطمئن. وفي النهاية صديقي، وسط العصر اللي مليان مشاكل وهموم ومعارك وهمية وجهل ديني، عرفنا مين اللصوص اللي بيسرقوا صحتنا النفسية وبيبعدونا عن الطمأنينة وبيخلونا وسط قلق وخوف، وعرفنا ان اسهل طريق لرجوعنا لنفسنا السوية هي اننا نرجع لمركزية الوحي. وانت يا صديقي قول لنا في كومنت مين اللي كان بيسرق منك صحتك النفسية وبتقوي نفسيتك ازاي. وبس كده، سلام.